بسم الله الرحمن الرحيم. أحد يذكر ما أخذنا في حديث أنس البارحة ما يتعلق به؟ جيد.
أن أم سلمة صنعت طعاماً وأرسلته مع ابنها أنس.
نعم. وأنه كان طعاماً قليلاً. وأن الله جعل فيه البركة، وكان الكلام على ما يتعلق بالبركة الإلهية في الطعام القليل، وأن الله إذا بارك في شيء قليل كثره. وأنه يجوز المرأة تقرأ السلام الرجل والرجل كذلك مع أمن الفتنة، وأنه يشرع التنويب في الدعوة للوليمة وغيرها توكيل، فهذا تنويب وتوكيل وكالة، اذهب فادعو لي فلانا وفلانا، هذا من التوكيل. ومن لقيته، وأن الموكل يعمل على قدر ما وكله صاحب الوكالة، وفيما يأتي من الحديث قال رحمه الله: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور، أي بما فيه من الطعام. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، ومعناها أن الصفة تكون سقيفة بجانب المسجد، سقيفة بجانب المسجد، كان يأوي إليها الفقراء، وأهل الصفة معروفون، ذروتهم أبو هريرة رضي الله عنه. من لا مال له ولا أهل يكون في تلك الصفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية أصاب منها وأعطاهم، وإن أتي بصدقة بعث بها إليهم، وكانوا عبادا حفاظا للقرآن قراءا. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سقط أحدهم من الجوع من الخصاصة يأتي فيبشره بالجنة فيقول: لو تعلمون ما أعد الله لكم، أي يعني هذا بشارة لهم جميعا ليس لواحد منهم. فمن المبشرين بالجنة أهل الصفة، أولئك الذين دخلوا تحت هذا الحديث: لا أحببتم أن تزدادوا فاقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، أي على المائدة حال الطعام عشرة عشرة. قالوا: وهذا التحلق عشرة عشرة ليس على سبيل أنه لو نقص خالف السنة، لكن الزيادة على ذلك فيها ازدحام وربما يحصل مشقة. فإذا الصحفة الصحن يكون عليه عشرة ما في مشقة، يتسع لهم. فما حدده النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحديد للأعلى لا للأدنى. فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ربيبه، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس، وأكل ولم يكن معه عشرة. فالعشرة ليست تحديدا أنه لا ينقص عن ذلك، إنما لا ينبغي أن يتحرى الإنسان أن يأكل وحده بصحنه بمفرده، فهذه هي كيفية أو طريقة انتشرت عند الأعاجم والغربيين بحيث لا يحبون أن يأكلوا جماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فهذا الحديث ضمن الأدلة الدالة على الاجتماع على الطعام، التحلق عليه والاجتماع عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، أي أنهم يجتمعون على القصعة، تعال يا فلان تعال يا فلان، يجتمعون وجلسوا على القصعة سواء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى انتظر، كان يحب أن يجلس بعد الفجر حتى يركع حتى يصلي الضحى، وكذا الصحابة. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ركعوا الضحى ركعوا أتي بقصعة يقال لها الغراء، قد ثرد فيها، أي صنع اللحم مع الخبز، فإذا فت اللحم مع الخبز ومع المرق قال له الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، ثرد فيها فوضعت. فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، فقالوا: ما؟ قال: أعرابي، ما هذه الجلسة؟ قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. والشاهد أنه جلس، وجلس معه الأعرابي وجلس معه الصحابة، يعني ماذا صح فيقال لها الغراء، يحملها أكثر من واحد من هنا ومن هنا ويأتون بها ويجلسون عليها، ما هي الواحد هذه، هذه يأكل منها جماعة. وفي الباب أحاديث كثيرة، يسر الله الاختيار منها 40 حديثا، وهي قابلة للزيادة إن شاء الله، يعني في استحباب الاجتماع على الطعام بما في ذلك من البركة ومخالفة الكفار، وأيضا يعني بما في ذلك من عدم الإسراف، فإن هذا يأخذ صحن ومكلف، يحتاج صحن مفرده، وهذا صحن مفرد يحتاج إلى أكثر أعداد الصحون. وفي ذلك أيضا المحادثة والمعانسة حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله جلسوا على يأكلون، فنهس من الذراع فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ وأنه كان يتتبع الدبة من حوالي الصحفة. فكل هذا دال على اجتماعهم على الطعام، وأن الأكل وليمة أو غير وليمة بمفرده في بيتها أو في أي مكان، ما دام يمكنهم أن يجتمعوا فليجتمعوا أفضل، وإن لم يمكنهم وما عنده أحد أكل مفرده. فالاجتماع مع إمكان ذلك هذه السنة وهذا هو الأفضل. وليتحلق 10 10، وكلمة يتحلق يدل على أن الأفضل التحلق وعدم الأكل على عدم الأكل مثلا على الميز المستطيل والماسات وما كان من ذلك، ما دام يستطيع أن يأكل في الأرض ذلك أفضل. وليأكل كل إنسان مما يليه، وهذا أدب آخر من آداب الطعام المذكور في الوليمة، التحلق على المائدة على الصحن والأكل مما يليه. وقد جاء حديث عن إكراش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عكراش، إن الطعام إذا كان أنواعا فلا بأس أي أن يأكل من هنا ومن هنا، وإذا كان واحدا فليأكل مما يليه، يعني الضعيف، فليأكل مما يليه ويتناول مما يليه من النوع الذي يريد ما دام الطعام موجودا، سواء من جانبه أو من ما يليه. وليس معناها أنه إذا كان الطعام الشهي في وسط المائدة أنه لا يتناول مما يليه، لا، وما جاء من الحديث كل من جوانبها ودعوا ذروتها فإن البركة تنزل من جوانبها، أي مما يليك، مما كان حولك مما هو خير. قال: فأكلوا حتى شبعوا. نظير هذه السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي له كل ما يليك، كل بيمينك. فأكلوا حتى شبعوا. ومن كم؟ من إناء مثل القدح، حمله أنس رضي الله عنه، طعيم أرسلته أم سليم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان، بركة الله عظيمة، نحرص عليها بالإيمان والتقوى، فمن توفرت له بركة الله فقد حصل له الخير كله، وهي في كتاب الله وسنة رسوله، هي في القرآن، هي في السنة، هي في العلم النافع والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأي إنسان أو قرية أو جماعة أو مجتمع أو أسرة توفر فيهم الإيمان والتقوى فتح الله بركاته له، لفتحنا. وهذا لام القسم موطع للقسم، أي أنه ينفتح لهم، تنفتح لهم البركات، بمتحقق ذلك لمن تيسرت، لمن اجتمع له هذا الخير: إيمان بالله وتقوى الله. وهذه البركات السماوية والأرضية شاملة لبركات العلم والرزق والعمر والعافية والولد والأمن والأمان وطيب الحياة، حياة الطيبة بشتى أنواعها، حتى إن هذه البركات تتبعه في قبره وفي سائر مراحل الآخرة إلى الجنة. هذه بركات السماء والأرض لا تتركه يحصل له ضرر. فهذه هي البركة الإلهية بالتقوى الله، بالإيمان بالله. أكلوا حتى شبعوا، 300 يحتاجون لهم ثورا، ثور كبير أو بعير، وكم من القدور الراسيات التي ينسفونها إذا اجتمعوا عليها. ولكن هذا الإناء الذي مثل القدح، ثور مثل القدح، يأكل منه هذا العدد، وشاة جابر يأكل منها أعداد أضعاف هذا. هذه هي البركة التي ينبغي الحرص عليها. وإنك لتلاحظ إنسانا متمسكا بالسنة، معتنيا بالعبادة، عاملا مجتهدا في طلب العلم، والله السنين اليسيرة يجعل الله له فيها الخيرات الكثيرة، بارك الله له في وقته، أضعاف ذلك الوقت الذي عنده يصرفه غيره بدون فائدة، وهو يبارك الله له في الوقت القصير القليل يحصل على الخير الكثير من العلم والهداية والفتح والفقه، ولا تدري إلا وقد أثمر ونبت وجاء خيره لنفسه وغيره. وآخر لا عناية له بالعلم ولا بالعبادة ولا بالإخلاص، وإن كان عنده اجتهاد ولا بالمتابعة، فربما لا تحصل له البركة ولا يدريك أنه وإن تحصل على شيء من العلم صرف عنه حتى لا يستفيده. ولهذا في العمر كله، فبركة العمر الطاعة. من أحب أن ينسع له في أثره ويوسع له في رزقه، أي يبارك له في رزقه، فليسر رحمه. فهذه العبادة، هذا العمل الصالح، سبب لبركة عظيمة في طول العمر. طول العمر أن الله يبارك لك في عمرك ويوسع لك فيه ويجعل لك فيه البركة تنفع وتنتفع. وسبب لسعة الرزق وسائر الأعمال الصالحة. وبركات السماء والأرض هي من الله سبحانه، هلموا إلى الطعام المبارك. والبركة من الله، ليست البركة متحصلة من غيره أبدا، لا تتوفر البركة ولا توجد إلا بالله. فمن أطاع الله أعطاه البركة، ومن عصى حرمه إياه. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. هكذا يأكلون من ذلك الطعام. ومن فوائد هذا الحديث أن الآكل بعد الآكل أنه لا يترك الطعام، فلا تقول هذا طعام أكل منه يرمى، لا، جهزه وأصلحه وأعطيه غيرك، فإنه ليس طعاما فيه ضرر بل طعام جيد، ويجد من يأكله ويستفيد منه. فهؤلاء أكلوا، ليس معنى أنهم غرفوا لهم في صحون، بل اجتمعوا أكلوا من هذه الموائد. ودخل آخرون والطعام فيه بركة ما زال متوفرا، دخلوا أكلوا من هذه الموائد. والآخرون دخلوا أكلوا من هذه الموائد بذاتها، يتحلقون عشرة عشرة عليه ويأكلون ثم يقومون، والبركة ما زالت موجودة والخير موجود من هذا الطعام، ويأكلون منه وينصرفون وغيرهم يأتي ويأكل. وما يدل أيضا على البركة أنها حاصلة أيضا في الطعام، ولو كان باقي الطعام الباقي، لا تدرون في أي طعامكم البركة. عمل بلع حث على لعق الصحفة حرصا على وجودها، وكثير من الناس يتقزز عن ذلك ولا يدري أين البركة. فأينما وجد التواضع والعمل الصالح فهو موجود. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، كانوا إذا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، لهم منائح فيهدون له، وجمع أهل الصفة ثم جعل أبا هريرة يناولهم ويجلس، يجلس فيشرب، يعني يجلس فيشرب هذا، ثم يعطينا والذي عن يمينه فيشرب من قدح واحد. الآن يشرب الشخص من هذه العلبة، الآخر يتقزز أن يشرب بعده، يحتاج علبة صافية ما أحد كان شرب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شربوا كلهم أهل الصفة قال: اجلس يا أبا هريرة فاشرب. جلس فشرب، قال: فاشرب، قال: فشرب، فاشرب، قال: لا أجد له مستكن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضلة بعد شربهم جميعا من قدح واحد، مجلس كامل. هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا شرب، هذا شرب منه فلان وفلان، أعداد المجلس كلهم شربوا من هذا القدح، يعني ما هذا فيه عدوى على التعبير الموجود هذا السنوي، هذا فيه كورونا قد، ربما ما أدري من فيه كورونا قد. فالشاهد أن هذا كان في الزمن الماضي ما يتقززون، أولا لقلة النعمة في، ثانيا لتواضعهم، يأكل الجماعة بعد الجماعة ويشرب الجماعة بعد الجماعة. فخرج الطائفة، دخل الطائفة حتى أكلوا كلهم، قال لي يا أنس ارفع ارفع عن الباقي، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، معناه ما نقصوا شيئا منه، هذا الطعام ما زال باقي، أكرمهم الله ببركتهم من بركة من عنده. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة، حديث أبي سعيد صحيح مسلم في قصة غزوتهم، ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض نواضحهم فيأكلون ويدهنون، أذن لهم أن ينحروا بعض الجمال، فجاء عمر قال يا رسول الله لو أذنت لهم قل الظهر، أي على ماذا يركبون؟ هذا الذي ينحر ناضحه يأكلونه يحتاج أن يردف مع غيره، ما سيصير له ناضح، وبعد قليل يعني بعد مدة يوم أو كذا جاعوا نحروا جملا وأكلوه قوم عدد، فيقل الظهر على ماذا يركبون؟ لكن يا رسول الله مرهم أن يجمعوا أزواجهم وادعوا الله عليها بالبركة. فقال نعم، فأمرهم فجمعوا أزواجهم، ف كان هذا يأتي بكف الشعير وهذا يأتي بكف التمر، وضع على نطع بساط يسير، بساط صفرة، قال فأكلوا حتى شبعوا، الجيش كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم كم عدده، وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه، هذا يملأ حقيبته من التمور ومن الشعير ومن النعمة، مخزن مخزن، صفرة هذه انقلبت مخزن، يقترفون منها يحملون الجمال ويحملون من هذه النعمة، الذي معه وعاء عبة والأخباز وغير ذلك، وفضلت فضلة ما وجدوا لها مكان زائدة. وهكذا أيضا لا، ما دروا في هذا الموضع أهو كان أكثر بعد أن أكلوا أم قبل أن يبدأون فيه. وهكذا التور الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسع أن يبسط النبي صلى الله عليه وسلم فيه يديه، يتوضأ منه هو بمفرده لما لم يجدوا ماء يتوضأ منه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتور يسير لا يستطيع أن يبسط يديه فيه، فأدخل يده ووضع فيها أصابعه فجعل يفور الماء، وتوضأ منه، توضأ منه 80 واحدا يدغفقون دغفقة، يعني صار عينا معينا لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده. هذه تزيد الإيمان يا إخوان، كلها تزيدنا إيمانا أن المكاثرة بغير، مكاثرة بغير تقوى الله في مال أو ولد أو جاه أو منصب أو علم أو غير ذلك بغير تقوى الله ما فيها بركة. كم رأيتم من العلماء الفطاحل ما كانوا مستقيمين، انظروا تراجمهم ما يذكرون فيها إلا بالسوء، كابن الراوندي والمعري ومثل هؤلاء فطاح الأذكياء، وبعضهم أيضا آمدي وأمثالها، وبعضهم ربما وضعوا الحبر في رجله تعالى من هل يصلي الفجر يمكث يومين ثلاثة وما قد غسل رجله، وهو كان في غاية الذكاء يذكرونه. ابن أبي دعاد أيضا يذكرونه قاضي وذكي، وله من الأدب وله من ما يدخلون في ترجمته، ومات ما كان فيه بركة مبتدع. والإمام أحمد في غاية البركة في حياته وفي موته، وجنازته ما يتسع الناس المشاه بعدها. فالبركة من الله، احرصوا عليها بطاعة الله معشر المسلمين. وها نحن نلحظها في هذه الدعوة مع قلتها وضعفها والإيذاء الذي يحصل لها. والله أنك ترى المتمسك بالسنة ثابت عليها صابر عليها أنه له قبول، بركة من الله، وله نفع، نفع نافع، عنده نفع أينما نزل، بركة من الله، وله إنتاج علمي، بركة من الله، وله كذلك انشراح صدر، بركة من الله، وله إقبال على شأنه وخصوصياته وأهله وبيته، بركة من الله، ورزق من الله ولو كان قليلا مبارك ببركة الله. بيت مليان بالأولاد، ربما عنده الزوجتان والثلاث والأربع، هو فقير نقير، وربك يسوق رزقه عايش، وهي بركات من الله سبحانه وتعالى. وإذ نقول لهم في هذا، نقول لأهل الباطل والله البركة ما هي معكم، من هذا الباب نحن نقول لهم البركة مع من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، ومع من صبر على البلاء، ومع أهل الحق ولو آذيتمهم، ولو كانت أموالكم في البنوك ما معكم بركة. قامت جمعيات كثيرة لها أموال طائلة وأرصدة واسعة، وقاموا بمدارس مناهضة لدعوة الشيخ رحمة الله عليه، وفشلت والله وراحت مثل حمار عمر، لا نفعت ولا نفع الحمار ولا سلمت، وبقيت دعوة الشيخ ذاك الفقير، بقيت دعوة الشيخ رحمة الله عليه، وضربت بأطنابها في الأرض وآتت ثمارها. فانظروا في شرق وغرب آثار دماج، حتى صار كثير من الناس ممن يريد القبول عند الناس وعند المحبين له يقول أنا من طلاب دمج، درس دمج، لو ربما زارها لزيارة، زارها لزيارة، أو مالك ما أتى فيها إلا أيام قلائل، ومع ذلك يفتخر، يفتخر ويعتز أن يكون أنه من أهل دمج، سواء كان على الطريق التي كانت عليه أو مضادا لأهلها، أهم شيء أنه ينتسب إليها. ألم تروا هذه بركة السنة، بركة الصبر عليها، بركة علم الحديث، بركة التطبيق العلمي، بركة الخير؟ هذه البركة التي نلمح إليها أن من أعطاه الله البركة فهو الرابح. لا تنافس على كثرة أموال بغير بركة. انظر إلى البيعين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم فيه، وإن كذبا وكتما، هذا الكذب والكتمان من أجل يربح، يعني في العسل ممكن يكون عنده كذا وكذا من التجارات في العسل، أو في أنواع من المطعومات، البيوع بشتى أنواعها، وهو يكتم يريد الربح ويريد المكاثرة ويريد نعم، ولا يبين السلعة، والله ما في بركة. وهذا لا يأتي في البيان ولا يكتم عيب السلعة، ما في بركة في بيعه، ربما يثري يصير ثريا بالأمانة وبالصدق. أناس ما هم مستقيمون، لازموا الأمانة في البيع والصدق والبيان، أثروا تطبيقا لهذا الحديث، أثروا. وأناس خالفوا هذا البيان النبوي فما أثروا، ربما خسر، زهد الناس فيهم، بورك لهم في بيعهم. قالوا يا صاحب الصبرة، ألا جعلته فوق الطعام تيرى الناس؟ من غش فليس منا. فالبركة حاصلة في الطاعة لله. دعك من أصحاب المعارض الذي يقول هذه سيارة مدقدقة ميتة ما فيها كذا، البطارية خربانة وكذا، لما أشهد تدليس، ما يريد يقول صاحب السيارة والله فيها عيب كذا، يا عيب كذا، تبغى تشتري اشتريت، أنا أعرف سيارتي، ويبين له بل يتعبه، فيها عيب كذا، فيها صدمة كذا، فيها مطن كذا، وهي بثمن كذا، تريدها ولا رح. هذا يعني بسبب هذا البيان، بيان عيب السلعة، بيّن ما فيها وما كتم العيب، له بركة فيها، إن تحصل على مال بارك الله له فيه، وإن كتم يا أخي انظر ولا اختبر ولا افحص، يكون كاتما ويتعب لك المشتري وربما ما يستبينها ويصير كاتما، وإن ظهر عيب فيها فهو غاش له، كتما سواء في السيارة أو في غيرها، وكذبا تمحق البركة. وعدد غيرها من المعاني التي هي دالة على أن طاعة الله فيها البركة ومعصية الله ليس فيها بركة. كلمة واحدة تقولها بصدق وإخلاص وعلم نافع مبارك لا تدري إلا ولها ثمرة عظيمة، وأعداد الكلمات يجعجعون بها في جرائد ومجلات ويريدون بها هزيمة الحق وإطاحة الهداية وما إلى ذلك يذهب جفاء، أما الزبد فيذهب جفاء، ما أنفعنا شيئا امكثوا في الأرض ذلك يضرب الله الأمثال. فالحرص على بركات الله في طاعة الله، التوحيد في الإخلاص في العلم والعمل ظاهرا وباطنا، هذه إلماحة إلى ما يتعلق ببركة الطعام الموجود والبركات التي جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، جميع الأنبياء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت محمد المجيد، وجعلني مباركا أينما كنت، عيسى كان عليه الصلاة والسلام مبارك أينما كنت، فهكذا بعض الناس أينما حل نفع، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فبركة الوقت وبركة العلم وبركة النصح وبركة التوجيه وهكذا. فما أدري حين وضعت كان أكثر وضعتها، وضعت أي وضعتها كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون، انتقل الآن من آداب الوليمة إلى آداب ما يتعلق بالقادم في البيت، يتحدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، يعني مستحية زينب رضي الله عنها قبل الحجاب مولية وجهها إلى الحائط وهم يتحدثون، لم يكن نزل الحجاب. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم رجع، لما رأوا رسول الله قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، يذهب ويرجع، تقدم أنه ذهب ورجع وذهب ورجع وكان حييا لم يستطع يقول لهم قوموا. نعم، فجاء الفرج من الله، وجاء أيضا فرج عن الأمة الحجاب، وبهذا الأدب العظيم وبعدم الجلوس بعد الطعام، وكذلك أيضا إلا لحاجة أو بإذنه أو بأمره، وما كان من هذه الآداب العظيمة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم رجع، فلما أرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب، وإنما كان ذلك عن أنهم ما كان عندهم علم وما تنبهوا لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يغفل الإنسان قد يغفل. فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، أي أنس ما زال موجود، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله وقرأهن على الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي جهوزة، غير ناظرين إناه، أي إذا كان جاهزا. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، فانتشروا بعد الطعام الانتشار إلا بطلب منه، ولا مستأنسين لحديث، أي لا تبقوا مستأنسين لذلك جالسين، ربما ثقل ذلك على صاحب الدار. ثم علل هذا النهي بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، الله لا يستحيي من الحق. إلى آخر الآية. وقال في هذا الحديث، والآية فيها إثبات صفة الحياة لله وفضيلة الحياة، أنه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحيي منكم، ومن شدة حيائه كان يعرف في وجهه، إذا ما يستطيع يتكلم فيعرف ذلك في وجهه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان هذا الخلق لسائر الأنبياء، هو خير كله، حياء خير كله، إلا فيما يتعلق بالعلم، فإنه يؤخذ العلم. رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن العلم، فالمرأة تسأل عن ما أشكل عليها لا تستحي، إن وجدت امرأة تسألها تبيح لها بذلك، وإلا عرضت وسألت أهل العلم. والرجل كذلك يسأل فيما أشكل عليه. علي رضي الله عنه أراد السؤال عن المذي، فأمر من يسأل له ولو يمتنع عن السؤال، وإن كانت بنت رسول الله تحته، أمر المقداد أن يسأل وهو يسمع الحكم، هل فيه غسل، هل فيه كذا. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآية، وحجبنا، أي وحجب، وهنا طيفة النون، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل الحجاب لهن وللنساء المسلمين. وكان هذا من فضل الله على العباد، يتضمن الستر، يتضمن الصيانة، يتضمن الحفاظ على الأعراض، يتضمن مكرمة للمرأة، هذا الحجاب مكرمة للمرأة، يتضمن سد ذرائع الفتن، سد ذرائع الفتن، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. يتضمن هذا الحجاب سواء كان في البيوت أو خارج البيوت، يتضمن الحرص على تطبيق الأدلة وتعظيم دين الله، تعظيم القرآن وتعظيم السنن، يتضمن مخالفة الكفار، فإنهم إننا مأمورون بمخالفتهم، وهذا التبرج والسفور والفتنة جاءت من قبلهم، فوجبت مخالفتهم بحجاب، حجاب المرأة مخالفة، هي بهذا تخالف أعداء الله، خالف الكفار الذين لا يريدون لها الخير، كما في قصة لأفتننة. يتضمن مزيد الإيمان، فإن العمل بالأدلة يزداد به الإيمان. يتضمن يعني ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إيمان يزيد بالطاعة، وهذا الحجاب تزداد به المرأة عملها به، تزداد به إيمانا، وهكذا وليها إذا أمرها يزداد بذلك إيمانا، فهو من طاعة الله ليس من مجرد الزي، ويعمله الإنسان الآمر والمأمور، المرأة ووليها وزوجها، احتسابا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتضمن الهيبة، المرأة المحجبة لها هيبة مهابة، والمرأة التي هي كاشفة ما لها قيمة، ما لها عيبة. يتضمن هذا الأمر الحجاب الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سيرة السلف، فقد كان السلف إذا خرجت المرأة يخرجن كالغربان، أي ما يرى منها شيء، لا يرى منها شيء، حتى إنها إن لم يكن لها من حجاب تستعير من جلباب أختها إذا خرجت للعيد لتعيرها أختها من جلبابها، ما هي تمسكها بجانبها وتغطي عليها، هذا لا يطاق، لا ما صحيح، ربما تعثر ولا يسع هذا، ولكن هذه لها جلباب زائد عن حاجتها تعير أختها، تستعير جلبابها منها حتى تذهب لمصلى العيد وتعيدها إليها، تعيد جلباب أختها إليها، فلا بأس باستعارة الخمار. امرأة تعير أختها خمارها، يعني إلى إذا أرادت أن تخرج ما لها خمار تعيرها. ثم يتضمن كذلك أيضا قصر البصر وغض البصر والتعاون على البر والتقوى، فإنه إذا حصل حجاب منها فهي لغيره أصون أنها تمد بصرها، لأنها امرأة صينة، وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل المؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهو يتضمن أيضا هذا العمل الطيب، فلا يراها الرجل ينظر إليها ويلتفت إليها وتؤذى وهو ينظر ويغض بصره ويحاول يغض بصره، ولا سيما فيطمع الذي في قلبه مرض كما أخبر الله عز وجل يفتنها وتفتنه، فهذا من تعاونها وتعاون وليها مع المسلمين بغض أبصارهم الذي أمرهم الله به، ومن تعاونهم بعضهم أبعض المسلمين بعضهم على بعض على إقامة دين الله. تعليقة مختصرة، وكان من زوارنا أحبتنا حفظهم الله جميعا الشيخ أبو بلال حفظه الله، والسامعين والحاضرين والزائرين، وأهلا وسهلا بهم في مسجدهم ومكانهم بين إخوانهم. يأتي إن شاء الله الشيخ أبو بلال يكمل ما بقي من الوقت، وإن لم يكمل فبعد بين مغرب وعشاء، بين أقصد بين الأذان، بين الأذان والإقامة، وبعد ذلك كما أحب. وحي الله الجميع، مرحبا بك يا أبا بلال، مرحبا بالجميع. الآن جاء وقت الأذان، وقت الأذان، وبعد الأذان إن شاء الله نعم كلماتهم.